أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس بينا أهم الاتجاهات الموجودة في الفكر الغربي، وخصوصا فيما يتعلق بالحداثة وما بعد الحداثة، والخصوصية الفكرية للحداثة، والخصوصية الفكرية لما بعد الحداثة بلحاظ الموقف من العقل. قلنا بأنه إذا أردنا أن نقف جيدا على هذه الاتجاهات، من الواضح بأنه لابد أن نبحث في أسس متعددة في الإنسان، في المعرفة، في الأخلاق، في الوجود ونحو ذلك. ولكنه وقفنا عند الموقف من العقل، واتضح بأن الاتجاه التقليدي له موقف من العقل، والاستدلال العقلي والاتجاه الحداثي له موقف آخر من الاستدلال العقلي، واتجاه ما بعد الحداثة له موقف يختلف عن الموقفين السابقين. ثم أشرنا، قلنا بأن نواة ما بعد الحداثة تقريبا إنما بدأت على يد هيوم، ديفيد هيوم. خلاصة موقف ما بعد الحداثة من العقل هو التشكيك في قدرة العقل على الوصول إلى الحقائق كما هي عليه، أن العقل والاستدلال العقلي كاشف، ولكنه كاشف يطمئن إليه أو لا يطمئن إليه. أنتم عندما تقرؤون الآن في البحث الأصولي عندنا نجد أن القاطع يطمئن إليه، وأن اليقين يطمئن إليه، ولكن عندما نأتي إلى ما بعد الحداثة نجد أن العقل والاستدلال العقلي وما ينتجه الاستدلال العقلي ينظر إليه نظرة الشك، نظرة الترديد، نظرة السوء ظن. هذه القضية بدأت كما قلنا على يد هيوم، وكملت أو استمرت على يد كانت، ثم بعد ذلك ماركس وفرويد ونيتشه، ولكن من زوايا متعددة كما أشرنا بالأمس، جميعها تشترك في التشكيك في قدرة العقل على الكشف عن الحقائق، ولكنه كل من زاوية تختلف عن الزاوية الأخرى. أما هيوم، هيوم عندما جاء إلى الإنسان قال الإنسان مجموع من العقل والاستدلالات العقلية، ومجموعة من الأحاسيس والغرائز والعواطف ونحو ذلك. هذا واضح بالوجدان، لا نحتاج فيه إلى دليل. والفارق الأصلي بين الإنسان وباقي الحيوانات الأخرى هو أن الحيوانات الأخرى تكون تابعة لأحاسيسها وغرائزها وشهواتها بلا أي وازع. الحيوان أي حيوان كان تابع، ماذا؟ تابع لشهواته، لإحساساته، لغرائزه وملذاته، انتهت القضية. خصوصية الإنسان هو أنه لا بد أن يدبر أمر هذه الأحاسيس والعواطف من خلال ماذا؟ من خلال العقل. وهذا هو المصطلح عندنا أيضا في النصوص الروائية بالعقل والهوى، هوى النفس. هوى النفس يعني أن يكون الإنسان تابعا لأحاسيسه، لشهواته، لملذاته، بلا أي ضابط وبلا أي مدبر وبلا أي حاكم. كم من عقل، في كلمات الإمام أمير المؤمنين، كم من عقل أسير عند هوى أمير. التفتوا جيدا، وهذه خصوصية الإنسان، أنه يحاول أن يحكم عقله على ماذا؟ على هوى النفس باصطلاحنا الأخلاقي أو الروائي، أو يحاول تحكيم العقل والاستدلالات العقلية والقيم العقلية على ماذا؟ على الأحاسيس والعواطف ونحو ذلك. ولكن أي مقدار يستطيع أن يتحكم في هذه الأحاسيس؟ هل يستطيع أن يجعل العقل حاكما 100% على هذه الأمور أو لا يستطيع؟ الجواب، التجربة تثبت أنه يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فيبقى، التفتوا، فتبقى للإحساسات والأحاسيس والمشاعر والعواطف والغرائز دور أيضا بالإضافة إلى العقل للكشف عن الحقيقة. إذن يمكن الإطمئنان إلى الكشف العقلي 100% أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذه أول خدشة، أول شك أورده إهيوم على الاستدلال العقلي بدأ من هنا. طبعا هو يعتقد أساسا، من قال بأن المطلوب من الإنسان أن يجرد نفسه عن الأحاسيس والعواطف والمشاعر للكشف عن الحقائق؟ وإذا حاول ذلك يوفق أو لا يوفق؟ يقول لا، الإنسان مركب تركيبا لا يستطيع أن يجرد نفسه عن جميع أحاسيسه وعواطفه وغرائزه ويحكم العقل وحده للكشف عن ماذا؟ للكشف عن الحقيقة. إذن الاستدلال العقلي عندما يريد أن يكشف الحقائق يمتزج مع ماذا؟ يمتزج مع الأحاسيس والعواطف والغرائز وإلى غير ذلك، فيقع التشكيك في الاستدلال ماذا؟ في الاستدلال العقلي. هذا هو خلاصة ما يريد أن يقوله هيوم في نظرية المعرفة وفي الكشف عن الحقائق. تعالوا معنا إلى كانت أعزائي. بالأمس أشرنا أن نظرية المعرفة لمدة 2000 عام كانت قائمة على أن الإنسان عندما يواجه حقائق العالم الخارجي دوره بالنسبة إليها دور المرآة التي تنعكس فيها الحقائق كما هي عليها. يعني يوجد تصرف من المتلقي للحقائق في الحقائق أو لا يوجد تصرف؟ كما أن المرآة لا تتصرف، المرآة عندما تقف أمامها تعكسك على ما أنت عليه، تعكس صورتك كما هي الصورة ولا تتصرف أبدا، كما أنت تعكسك. النظرية القائمة من زمان أرسطو وإلى يومنا هذا حتى الآن في الحوزات العلمية أن الإنسان المتلقي العالم الذهن يتصرف في الحقائق التي تنعكس في وجوده أو لا يتصرف؟ لا يتصرف. هذه نظرية ماذا؟ نظرية المرآة. في مقابل أي نظرية؟ في مقابل نظرية النظارة التي أشرنا إليها بالأمس، وهو أن الإنسان عندما يواجه الحقائق الخارجية الواسطة بينه وبين الخارج هو الذهن أعزائي، والذهن ليس فقط دوره دور المرآة بل دور الفعل والانفعال مع الحقائق الخارجية، كما أنه ينفعل ماذا؟ يفعل أيضا. إذن على هذا الأساس وهذا هذا الذي يصطلح عليه الذهن بعد حيادي أو ليس حيادي، ها ليس حياديا، ليس حياديا. هذا الذهن من أين يتكون ومن أين يتشكل؟ يتشكل من مجموعة ماذا؟ أفكار وثقافات وأصول موضوعة، وعلى أساس هذه الأفكار والأصول الموضوعة يتفاعل مع الحقيقة الخارجية. المثال الذي يضربونهم هكذا، يقولون افترضوا أن الواقع الخارجي، التفتوا، الواقع الخارجي دائرة والذهن مربع، صحيح ولا لا؟ يعني دور الذهن افترضوا مربع، ودور الواقع الخارجي ما هو؟ دائرة. يقول الذي ينعكس عند الإنسان ما هو؟ يقول على شكل بيضوي، لأنه مجموع. أنت عندما تجمع المربع مع الدائرة ماذا يخرج؟ فإذا الذي يخرج أو الذي ينعكس عندك ماذا؟ على شكل بيضوي، وهو في الواقع الخارجي ما هو؟ ها؟ دائرة. ومن هنا جاءت نظرية الشيء في نفسه غير الشيء ماذا؟ غير الشيء لك. هسه الآن وقع بحث مفصل بينهم أن تأثير الذهن ومكونات الذهن أكبر أم تأثير الواقع الخارجي والحقائق الخارجية أكبر، أي منهما؟ ما أدري واضح ولا؟ يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام 50-50 أو 70-30 أو 90-10، يعني كم من الحقيقة، ما كيفية الحقيقة، كم يتصرف فيها عندما تصل إلى ماذا؟ إلى الإنسان. يتصرف فيها 10%، الذهن يتصرف 10%، يتصرف ماذا؟ 20%، يتصرف 70%. فكلما زاد تصرف الذهن الحقيقة الواقعية على ما هي عليه تنعكس كما هي أو لا تنعكس، لا الفاصلة تكون أكبر ملا. وهذا هو الفرق بين ديكارت وبين كانت. كانت يعتقد أن تأثير الواقع الخارجي أكبر، كانت يعتقد أن تأثير الذهن ماذا؟ أكبر. وهذا الأمر الذهني وهذه الحقيقة الذهنية، التفتوا جيدا، وهذا الذهن الذي يتصرف ليس أمرا قابلا للتجرد منه. مرة أن يمكنك أن تتجرد، ومرة ماذا؟ لا يمكنك أن تتجرد منه، يبقى معك منذ ولدت وإلى أن تذهب من هذا العالم. وهذه هي الخدشة الثانية أو الجرح الثاني أو التشكيك الثاني الذي أورده كانت على الاستدلالات ماذا؟ على الاستدلالات العقلية. فزاد شكه يوم شكا ماذا؟ شكا جديد. ما أدري واضح ده، الفكرة واضحة يا أعزائي؟ هذه كل هذا تصير عوامل لأن نسيء الظن بالاستدلالات ماذا؟ بالاستدلالات العقلية. ولا يمكن الاطمئنان إلى ماذا؟ إلى الاستنتاج العقلي. لأنه أنت عندما تقرأ، الآن تأتي إلى الفلسفة الإسلامية، عندما يقول يقين ماذا بذهنه؟ ها؟ ماذا؟ مو 100%، أسن 100، وأنه لا يمكن أن لا يكون كذلك. مو فقط انكشاف الواقع، وأن الواقع منكشف بنحو لا يمكن أن لا يكون منكشفا، أليس كذلك؟ هذه الفلسفة، هذه نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية. أما هنا يقول كاملا معكوس، يقع بالطرف الآخر، يقول ولا يمكن أن ينعكس الواقع على ما هو عليه بأي شكل من الأشكال. لماذا؟ لأنه يقول الذهن يبقى له دور، وهذا دوره دور وجودي تكويني وليس دورا اعتباريا حتى تستطيع ماذا؟ أن تتخلص منه. شوفوا كاملا نظرية كانت تقع في قبال نظرية ماذا؟ الفلسفة الإسلامية ونظرية المعرفة الإسلامية. وأنت في نظرية المعرفة لابد أن تتخذ موقف، يعني لا يمكنك أنه تدخل إلى نظرية المعرفة وأنت في النتيجة نظرية معرفة إسلامية لو نظرية معرفة ماذا؟ كانتي. هذا على مستوى كانت أعزاء. تعالوا معنا أعزائي على مستوى ماركس. هسه الآن من نصل إلى ماركس وفرويد وغيرها نجد بأنه بعضها تطبيقات لهذه النظرية. يعني تعالوا إلى ماركس. ماركس يقول بأنه لأنه باني على الطبقية ونظرية الطبقات التي يعيش فيها الإنسان، هذا طبقة عمالية، هذا طبقة رأسمالية، هذه طبقة كذا، يقول شاء أم أبا أن الإنسان إذا عاش في طبقة معينة هذه الطبقة هي التي تؤطر ذهنه لفهم ماذا؟ لفهم الحقائق الخارجية. فإذا يعيش في طبقة عمالية فيفهم الحقائق من خلال ماذا؟ من خلال هذا الوضع الفكري والثقافي والطبقي الذي يعيش فيه. وإذا يعيش في طبقة رأسمالية أيضا كذلك وهكذا. مولانا بعبارة أخرى أنه كل طبقة من هذه الطبقات لها ماذا؟ لها مصالحها، لها امتيازاتها، لها فهمها. يقول هذه كلها تؤثر في الكشف عن الحقائق الخارجية. لا يمكن. إذن هذه نفس نظرية كانت، وهو أنه الذهن حيادي أو ليس حيادي، ولكنه هنا يضع ماركس يده على البعد ماذا؟ على البعد الاقتصادي والطبقي، كأنه بيان مصداق من مصادق ماذا؟ أحسنتم، ليس شيئا جديدا، ولكنه تركيز على بعد من الأبعاد. ولكن الأخطر منها جميعا مولانا نظرية فرويد. مولانا نظرية فرويد وما أدراك هذه النظرية، اللي إلى يومنا هذا نعم توجد مناقشات، ولكن أصل النظرية لا توجد عليها مناقشة. يقول فرويد خلاصة نظريته هذه، يقول إلى الآن يعني إلى قبل فرويد كان يتصورون شخصية الإنسان، روح الإنسان، نفس الإنسان هي مجموعة المعلومات والمدركات التي التفت إليها. يعني أنت الآن لو أقول كم معلومة في ذهنك تقول 100 معلومة، يقول أكثر من هذا لا يوجد في واقعك. إذن دائرة المعلومات الملتفت إليها يعني يوجد فيها علم، علم أنك تعلمها، ودائرة معلومات النفس واحدة أو مختلفة. إلى قبل فرويد كان يقولون ماذا؟ هاتان الدائرتان متطابقتان. ما يوجد في النفس وما أعلم به فهو ماذا؟ في دائرة في درجة واحدة ومتساوية. فرويد قال ليس الأمر كذلك، الذي يوجد عندك وهو الشعور أو العلم أو الإدراك وتعلم به هذا لا يشكل إلا 10% مما هو مؤثر في عقيدتك وسلوكك وثقافتك. 90% يوجد في النفس ولكن ملتفت إليه أو غير ملتفت، وهو المصطلح عليه باللا شعور، اللا شعور، وهذا يسمى بالناخوداغا. اللي هذا يقول هذه دائرته 9 أضعاف يا دائرة، ها؟ الخد آقا أو الملتفت إليه أو الشعور أو الإدراك، عبروا ما تشاءوا. خب إذا كان الأمر كذلك أعزائي، يقول أنت تتصور، التفت، تتصور أن هذه الأمور التي تعتقدها وتسير عليها وتؤمن بها وتدافع عنها كلها منشأها ما هو؟ ها؟ هاي 10%، ولكن في الواقع الذي يؤدي بك إلى الاعتقاد ما هو؟ هو 90%، وذاك اختياري عند الإنسان أو غير اختياري. ملتفت أو لا غير ملتفت، اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. نعم أنت تحاول، تفهم جيدا، أنت تحاول لتقنع نفسك عندما تعتقد، تحاول أن تنحت دليلا له، فتتصور أن كل اعتقاداتك ما هي مستدلة، مع أنها مستدلة بعد الاعتقاد، مو أن الدليل أوصل إلى الاعتقاد. هاي نكتة وهي خطيرة. مرة أنت الدليل يوصلك إلى أن تعتقد، ومرة لا، أنت معتقد ولكن تبحث عن ماذا؟ عن دليل له، يعني دليل ما بعد الاعتقاد، دليل ما بعد الوقوع. يقول 90% من اعتقاداتنا، أخلاقنا، سلوكنا دليل ما بعد الوقوع. إذن يمكن الاستناد إلى العقل أو لا يمكن الاستناد؟ يقول لدي أثر، من هو؟ ذاكر 90% دي يؤثر. هنا يجي فد بحث كلامي، ويجي بحث في علم الكلام، عد الإنسان مسؤول عن هذا اللاشعور أو غير مسؤول؟ يعني إذا لاشعوره أدى إلى أن يعتقد بكذا، يؤاخذ عليه يوم القيامة أو لا يؤاخذ؟ لأن هذا اللاشعور اختياري أو غير اختياري؟ ها؟ عوامله ما هي؟ التفت جيدا، قد يكون سبب ذلك اللاشعور التلقين في الصغر، قد يكون سببه التربية والتعليم، قد يكون سببه الخوف، قد يكون سببه الأمل، قد يكون سببه الحب والبغض، قد يكون سببه الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، قد يكون سببه المنافع والامتيازات والمصالح التي تؤدي به إلى الاعتقاد، وقد يكون سببه الاستدلال العقلاني. ولكن هاي دائرة الاستدلال العقلاني كم نسبتها؟ على أفضل التقادير 10%. ولكن هو يتصور كلها ما هي أذني؟ كلها عقلية، مع أنها عقلية يعني أن الاستدلال العقلي كشف عن الحقيقة، أو أنت بعد أن اعتقدت ووجدت من مصلحتك نحت له ماذا؟ دليلا للإثبات. كونوا على ثقة، أنتوا الآن ارجعوا إلى كثير من معتقداتكم، تجدون بأنه أساسا لأنك من الصغر كبرت عليها، الآن ماذا تفعل؟ هاي تستدل له. هاي تستدل. ارجعوا إلى أبحاث الإمامة عندنا، أنا أطبق على الإمام، ارجعوا تجد إلى القرن الثالث والرابع والخامس لا استدلالات عقلية موجودة، لا استدلالات من القرآن موجودة، ولكنه نحن في القرن الثالث والرابع عندما وجدنا أن الطرف الآخر بدأ يشكل علينا، هاي بدأنا ماذا؟ ها؟ هاي نستدل له ماذا؟ فدخل أصلا في القرن الأول والثاني إحنا ما عندنا استدلال عقلي على الإمام، روحوا ابحثوا مولانا إلى هشام بن الحكم وهشام بن سالم، لا توجد عندنا استدلالات عقلية على ماذا؟ على إثبات الإمام. كل الذي كان قبل ذلك استدلالات روائية مولانا، استدلالات افترض من الآيات. ولكن الطرف الآخر المعتزلي عندما دخل على الخط وبدأ يشكل علينا عقليا، إحنا ماذا فعلنا؟ فهي أدلة ما بعد الوقوع لو قبل الوقوع، عموم أدلتنا من هذا القبيل. إثبات وجود الله، كونوا على ثقة، إثبات وجود الله لأنك فطرة، تلقينا، تربية، عمة، مؤسسة علم، أي نسمى، أنت مؤمن ماذا؟ بوجود الله. إذن لابد ماذا أفعل؟ ها؟ لابد أنحت له دليلا مولانا، فبدأت الأدلة العقلية. يقول هذا كله منشأه ما هو؟ مو الواقع الخارجي، منشأه ما هو؟ ذلك اللاشعور. إذن يمكن الاطمئنان إلى الاستدلالات العقلية أو لا يمكن؟ ها؟ نحسن الظن بالدليل العقلي أو نسيء الظن به؟ نسيء الظن. وواقعا. أصل النظرية لا يوجد في حديثها، يكون في علمكم، يعني أن الإنسان كما يتأثر بشعوره يتأثر ماذا؟ بلا شعوره. ما يكون مجال للبحث فيه في علم النفس، لا يوجد بحث. هسه أكو تفاصيل أخرى، منشأه بعد جنسي، منشأه عقدة كذا، منشأه عقدة أودي، هذاك أبحاث أخرى. ولكن أصل النظرية وهو أن الإنسان كما يتأثر بشعوره يتأثر في الأعم الأغلب ماذا؟ بلا شعوره. ولهذا يبغض شيئا ولا يعلم أصلا هو لماذا يبغضه، ما أدري حاصل للبعض ولا، يحب شيئا ولا يعلم لماذا ماذا يحب. من تقول له هسه هذاك يجيب له رواية يقول الأرواح جنود مجنن، أنت أتصور تجربتك كم واضحة، يعني التجربة الشخصية لكل واحد من عندنا يقول ما أدري أنا أنسجم ويا هذا الرجل ويا ذاك، يقول من أشوفه ما أرتاح له هسه لماذا. طبعا بحسب التحليل علم النفس الفرويدي يقول لا، هذه مجموعة من خلفيات اللاشعورية هي التي تخليك تنسجم مع هذا وتنفر ماذا وتنفر من ذلك. نعم، وهكذا هذا داخل بعد هذا في البعد الاجتماعي والديني والتلقيني والتربوي. هذا مع أنتم الآن من تسمع أنت واقعا الذين يأكلون الخنافس مثلا، أخوة الآن طعام لذيذ أكو في الصين وغير الصين، شنو هم مولان؟ ها؟ مو الحشرة، ضمن الحشرات الخنافس مولان، العقارب مولان. شوفوا مولانا شلون، أنا شايف الأفلام مالته مولان، أخوة يقعدون يأكلون وبلذة مولان، وبلذة يأكل. أنت تقشعر ماذا؟ بينك وبين الخنافس ما الأكل أنت تقول، هو يقول أنت ما أنت لن تذق حتى تعلم ما هو. لماذا؟ لأنه تربيتك الدينية، ثقافتك الدينية تجعلك بمجرد أن تسمع لفظ البول ماذا؟ ها؟ تتقذر. أما الآخر اللي البول عنده مو نجس يتقذر أو لا يتقذر؟ قل لماذا يعني شنو؟ يعني هذا اني وجودان تكوينيان؟ لا عزيزي ابدا، هذا مرتبط بالتربيه الدينيه وذاك مرتبط ماذا؟ بتربيه اخرى. انا ربيت هكذا اني اتقدر هذا الشيء، هو يتقدر او لا يتقدر؟ هو لا يتقدر بكل ملان، مثل ما انت تجلس وتاكل الذ الاطعمه، هو يجلس وياكل لحم شنو؟ لحم الخنزير مولا، بل ياكل لحم الكلاب مولا. روحوا انظروا، انتهت القضية. إذن القضية يقول هذه هاي العوامل الداخلية اللي هي تؤدي إلى كذا، يقول هذا اللاشعور هو الذي يتصرف ويؤثر على الاستدلالات العقلية. إذن يمكن الاطمئنان إلى العقل أو لا يمكن؟ لا. هذه هماتينا السهم الثالث الذي وجه إلى ماذا؟ إلى الاستدلال العقلي وحجية العقل وكاشفية العقل عن الحقائق الخارجية. السهم الرابع أعزائي، هاي واحد اثنين ثلاثة، السهم الرابع وأكتفي به هو نيتشه. نيتشه مولانا إذ قال أن الإنسان بتعبيره، ها هذا أني بأدبياتنا الدينية أتكلم، أن الإنسان مفطور على حب السيطرة على الآخرين، القدرة الاقتدار، نظرية القدرة لنيتشه، وأن أي شيء يفعله يقبله يعتقد به إنما هو لمصلحة ماذا؟ تقوية قدرته وسيطرته. وإذا تجد ينفر من شيء لأنه يؤدي إلى ضعفه وعجزه. فإذا اللي دي يحرك آلة الاستدلال العقلي عنده ما هو؟ مو الحقائق الخارجية، وإنما الذي دي يحرك عنده ماذا؟ قدرة اقتدار. السلطة. ولهذا تجد بأنه يدافع عن ماذا؟ يدافع عن ال شنو؟ ها؟ عن الهتلرية بعد. لماذا يدافع؟ يقول لأنه أساسا تجلي القدرة تجلى في من؟ في هتلر. وأن المجتمع لا يدار إلا بهذه الطريقة. وهذا كمال الإنسان. كمال الإنسان في ماذا؟ ها؟ في أن يكون قادرا ومقتدرا ومسيطرا. فكلما كان هذا أقوى فإنسانيته ماذا؟ أكثر منه وأشد. فإذا حركته، اعتقاداته، أخلاقياته، قيمه، سلوكه، كلها بأي صدد مولانا؟ مو بصدد الكشف عن الحقائق الخارجية، بل بصدد تقوية هذا البعد ورفع ما يمنع ماذا؟ هذا البعد الذي يؤدي إلى ضعفه وإلى عجزه. واضح صار إلى هنا؟ إذن إلى هنا اتضح لنا. طبعا هذه استمرت لعله لقرنين مولانا. الصورة تقريبا تقريبا كملت، التفتوا لي، كملت بين 1950 إلى 1970. فصارت هناك أسس واضحة لما بعد الحدث. يعني الآن عندما تأتي إلى أواخر القرن العشرين تجد بأن هناك نظرية كاملة قائمة ماذا؟ على هذه الأسس. ولهذا بالأمس نحن قلنا بأنه الحداثة وما بعد الحداثة هي صغيرة تاريخية لا يتبادل إلى ذهن أن الشخص جاء بها وجاء بها كاملة، كما أي نظرية، أعزائي، أي نظرية فلسفية، أي نظرية رياضية، أي نظرية منطقية، أي نظرية أصولية، أي نظرية كانت، اطمئنوا لن تبدأ كاملة من الساعة الأولى ومن الوهلة الأولى، وإنما تبدأ بذرة ثم تبدو ماذا؟ ثم تنمو وتكمل وتصل إلى كمالها. هسه بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، إلى هذا. واضح صار أعزائي؟ إذا أردنا أن نلخص، التفتوا لي جيدا، إذا أردنا أن نلخص مجموع خصائص ما بعد الحداثة تكون كالتالي أعزائي. الخصوصية الأولى، مجموع خصائص ما بعد الحداثة، نعم، ليس له جديد في هذا المجال، ولهذا بشفت لا يأخذ الوقت. بل أهم خصائص ما بعد الحدث، الخصوصية الأولى أن النقد فيما بعد الحدث يأخذ موقعا أساسيا جدا في فكر ما بعد الحدث، حتى يصل إلى أنه يريد النقد لأجل النقد، لن نقد لأجل الوصول ماذا؟ وهذا أشرنا إليه فيما سبق. هذه من أهم، هذا ليس معناه أنه في الحداثة لا يوجد نقد أو في الاتجاه التقليدي لا يوجد، ولكن ليس له هذا الدور الموجود أين؟ في اتجاه ما بعد الحداثة. إذا تذكرون فيما سبق قلنا من أهم الخصائص التي لا بد أن نلتفت بها أن الإنسان يمرن نفسه على ماذا؟ على ماذا؟ على النقد. تذكرون بعد قلنا 4 خصائص. الخصوصية الأولى أن يتمرد على النقد، ذهن لا يكون منفعل، كل ما يقال له يقول اي والله صحيح. كما الآن يوجد عندما بمجرد الآن ما أريد أجيب الأسماء، بعض الأعلام الكبار كان يقول إذا اجتمع أعلام 3 على قضية أن يحصل لي اليقين بها. هذا معناه أن الذهن متمرن على النقد، لو متمرن على القبول. الخصوصية الأساسية فيما بعد الحداثة أنه يعطي دورا أساسيا لأي شيء. وعندما أقول نقد يروح ذهنك إلى البعد السلبي، قلنا الناقد هو تمييز الجيد من الرديء. حتى وصل بهم الأمر يقول ننقد لأجل ماذا؟ لأجل النقد. سيدنا توافق؟ الجواب أنا معتقد لا، ينبغي هم ننقد لأجل البناء، يعني نعطي بديل، وإذا لم نجد البديل هذا ما ليس معناه أن نوقف ماذا؟ النقد. وأنا أنقد حتى أن يكون هذا النقد سببا لبناء بعد ذلك، وإلا إذا لا أنقد لأنه لا يوجد عندي البديل. افترض في هذه المرحلة أنا لا يوجد عندي البديل، فإذا لا أذكر ماذا؟ الإشكال. لا يتقدم الفكر ولا يتكامل الفكر ولا تتكامل النظرية. إذا أنا أوافق على هذا الأصل أعزائي، على هذه الخصوصية إلى حد ما، ولكن ليس بنحو الموجبة الكلية. الخصوصية الثانية، الخصوصية الثانية اللي نحن نؤكد عليها مرارا وتكرارا وقد اتضح فيما بعد الحداثة، لا يملك أحد الحقيقة المطلقة كما هي، لا يوجد عند أحد. لماذا؟ لأنه في النتيجة كل إنسان عندما يدخل للكشف عن الحقيقة يأتي ماذا؟ يأتي دور الذهن ومكونات الذهن وتكون لها دور في الكشف عن الحقيقة، فبدل ما يرى الشيء على ما هو عليه وهو دائري يراه ماذا؟ يراه بيضاوي. هذا نتيجة أن للذهن فعلا وفاعلية في الكشف عن الحقيقة. ولذا إذا تذكرون في أبحاث سابقة نحن قلنا أساسا الواقع بالنسبة لكل إنسان هو هذا الفعل والانفعال بينك وبين ماذا؟ وبين الواقع الخارجي. لا أن الواقع الخارجي أمر منفصل عمن؟ عن العالم. لا، ليس الأمر كذلك. هاي الخصوصية الثانية. إذن لا يدعي أحد أنه يملك الحقيقة كما هي عليه. الخصوصية الثالثة، إذا كان كل إنسان إنما يتحرك ضمن خصوصياته ومكوناته، إذن الاختلاف سوف يكون أمرا ماذا؟ تكوينيا، ولذلك خلقه. هذا الذي نحن نقوله، أن الاختلاف بين البشر ما هو؟ ها؟ تكوين، ولذلك خلقه. ولهذا لا ينبغي فيما بعد الحداثة، لا يسعون، لا ينبغي توحيد المختلف والمتفرق أبدا. كل فليكن ماذا؟ مختلف مع الآخر. وهذا الاختلاف ما هو؟ كمال لو نقص للإنسان؟ لا، كمال. ينبغي أن لا يتحول هذا الاختلاف إلى تناحر وتقاتل وتكفير وتسقيط وإقصاء للآخر. نفس الاختلاف كمال، لأنه لولا التضاد لما دام الفيض ولما تكامل. إذن الخصوصية الثالثة لما بعد الحداثة أنه لا ينبغي لأحد أن يسعى لتوحيد المختلف والمتفرق، بل يبقي الاختلافات ولكنه يدير هذه الاختلافات حتى لا تؤدي إلى ماذا؟ لا تؤدي إلى إقصاء الآخر. أنا الحق وأنت الباطل. لا عزيزي، أنت جزء من الحق وهو ماذا؟ جزء آخر من الحق. هسه أنت قد تقول أنا جزء من الحق 70 هو جزء من الحق 30، ماكو مشكلة، ولكن أنت الحق المطلق وهو الباطل المطلق، هذا ماذا؟ لا وجود له فيما بعد الحدث. الخصوصية الرابعة، خلوا ذينكم يمي. الخصوصية الرابعة، وعلى هذا الأساس إذن لكل من يملك جزءا من الحقيقة له مشروعية بحسب ما يملكه. جواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب، هو بيني وبين الدليل وأوصله أن الحقيقة هنا. هذا إذن لابد أن تعطى المشروعية للجميع بحسب ماذا؟ بحسبه، بحسب دليله، بحسب استدلاله، بحسب منهجه، أيا كان أيا. هاي الخصوصية ماذا؟ الرابعة. الخصوصية الخامسة، حتى ننهي هذا البحث، الخصوصية الخامسة، ليست معرفة الحقيقة والوقوف عليها مختصة بالعلماء والمتخصصين. بل لكل إنسان بقدره يملك جزءا من الحقيقة. مو الآن احنا من توصل القضية للعوام نقول له شنو تعرف انت؟ لا عزيزي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ما قال فسالت أودية بقدر العلماء، مولا أبدا مولا، كل ماذا بحسبه. نعم انت عالمون، أخذ لك مولانا إناء مولانا أبو 10 لتر، هو ليس بعالم، يأخذ له إناء ماذا أبو نصف لتر، تأتي تلقف خاصة تلقف. إذن معرفة الحقيقة والوقوف عليه، وهذا هو الواقع. ها يعني الآن أنت لو تنظر إلى الناس هؤلاء 99% منهم شنو؟ علماء مولانا. أنت اللي تسميهم بالحوزة شنو تسميهم؟ عوام. خبيني وبين الله عدة اعتقاداته، عدة سلوكه، عدة أخلاقياته، عدة كذا، هذول كلهم ما نار جهنم أبدا مولانا. وبقدره هذا دليله على لإثبات وجود الله، لإثبات المعالي، هل لي يفهم مولانا؟ وبتعبير الإمام الرضا سلام الله عليه قال ما التوحيد؟ قال ما عليه الناس، هذا اللي يفهمه الناس خلص. هاي مرتبة من مراتب التوحيد موجودة في توحيد الصدوق، كم مرارا نقلناها للأعز. قال يا ابن رسول الله ما التوحيد؟ قال ما عليه الناس، هل لي شو هذا السواد الأعظم؟ هذا توحيده. انت لا تتوقع توحيد عوام الناس مولانا، توحيد ابن عربي مولانا، لو توحيد ملا صدره، هذا اصلا توقع في محلي او في غير محلي. هو توحيد ملا صدره لابد مال 40-50 سنة مولانا بحث في الحوزات العلميه واصل الى هذا النوع من التوحيد. اصلا غير شيء. اين توحيدنا من توحيد امير المؤمنين؟ يلا ياهو من اذا كان التوحيد الحقيقي عند من؟ ها لا واقعا التوحيد الحقيقي عند من؟ عند امير المؤمنين. اليس كذلك؟ هذا اليس اعتقاداتنا الكلاميه هذه؟ لا عاد الباقي شي يصيرون مولانا؟ ها كلهم شي يصيرون؟ ها كلهم لا كلهم مشركين. اذا قلنا التوحيد الحقيقي هناك الباقي شي يصير؟ يصير شرك. قرآن مو هالشكل يكون في علم، يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وقرآن هذا يكون بعجل. ولكن هذا الشرك شرك مقبول، يعني شرك مرضي عن لو مرفوض لا يقول بحسبه مرضي عن، لأنه هذا بتعبير أساتذتنا ما أجيب الأسماء عرفت شو كان يقولون، هو أرسل في الأميين رسولا منهم. هسه إذا الأمية ما أخذناه بالمعنى الذي جنه جاهل يعني لا يعرف القراءة والكتابة وإلى غير ذلك، يقول رسول الله إذا اجتمع علماء الأولين والآخرين وجاء في وسطهم رسول الله ينطبق قوله ماذا؟ أرسل في الأميين. فهذول كل العلماء شو يصير الملان؟ أميين. جيد. ولكن هذا بالنسبة لمن أميين؟ لرسول. أما بالنسبة لأنفسهم شنو؟ فلاسفة وفقهاء وأصوليين ومفسرين ومتكلمين. وإذا تقول له أمي مولانا يقيم عليك الحد مولانا. إذن التفتوا جيدا، ليست معرفة الحقيقة مختصة بالعلماء والمتخصصين، بل كل إنسان له جزء من الحقيقة بقدره. بعد شنو؟ فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. هذا الأصل لو إحنا عملنا به في كلمات أئمة أهل البيت كلنا يحترم بعضنا بعض. هاي ليسوا انتوا عوام واحنا علماء. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وهذه القاعدة تنطبق حتى على الصادر الأول، لأنه يوجد فوقه أو لا يوجد فوقه من؟ الله. فإذا صار النبي يريد يسقط من دونه، من يسقط؟ الله يسقط. وهذا أصلا هم بنوه، قال إذا صار البناء أنت تسقط من دونك نحن ماذا نسقطكم، وإذا صار بناء نحن نسقطكم، موجودة مولانا في أصول الكافي الجزء الثاني، وإذا صار بناء نحن نسقطكم فيسقطنا ها وها هو عند الله ما ليس عندنا، إذن فماذا يفعل؟ يسقطنا أيضا. إذا بالك وإياك، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد عزل. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. إذا يا ابن رسول الله ماذا نفعل؟ قال خذ بيده وارفعه إليك برفق. لا تقول له جاهل جاهل، لا تقول له ما تفتهم، لا تقول له بأنت كذا وكذا. ماذا تريد؟ تريد ترفعه؟ أنت ترى نفسك في سلم أعلى، في درجة أعلى، خذ بيده ماذا؟ وارفعه إليك شنو؟ برفق. هذه من الخصوصية شنو؟ الخامسة أعزائي. الخصوصية السادسة، خلوا ذهنكم يمي، هو بحث مهم. لا يوجد هناك منهج واحد لفهم الحقيقة، يعني لو منطق أرسطو لو شنو؟ لا لا لا، من قال هذا؟ لو المنهج الأخباري لو أنت ضال مضل خارج عن المذهب، من قال هذا؟ لو المنهج الأصولي لو أنت خارج ماذا؟ عن المذهب، لو أنت منحرف، لو المنهج الاستقرائي لو أنت ماذا؟ لا تفهم. لو المنهج لا لا عزيزي، كل بحسبه. هذا هذا المنهج، هذا هذا المنهج، هذا هذا. ومن هنا من أهم خصائص ما بعد الحداثة وحدة المنهج أو تعدد المنهج. تعدد المنهج واضح صار أعزائي. الخصوصية السابعة، الخصوصية السابعة، الابتعاد بقدر الإمكان عن إعطاء القوانين والقواعد الكلية. وأنت مقيد، مش تقدر تعطي قواعد كلية، فأنت قل بحسب ماذا فعلا هذا. أما أنه بعد 20 سنة هاي القاعدة شو تصير مولانا؟ تبقى أو تنهدم؟ تبقى. ولهذا هي لا تعطي شنو؟ قواعد. أحسنتم، لا تصير فوق الزمان والمكان. هذه همتنا الخصوصية السابعة. الخصوصية الثامنة، وهو الذي بعد استفدناه مما سبق، ما هو؟ وهو الابتعاد بقدر ما تستطيعون عن الجزميات واليقينيات. أجزم جزما ما بعد. من أين عزيزي؟ مجموع القرائن اللي بيدك، هل يوم تصح وغدا ماذا؟ وقدر غدا أنت تنقدها، أنت تنقدها، أنت تنقدها، أنت تشكل، أنت تهدمها، أنت مو غيرك. فما بالك إذا وضعت بأيدي الآخرين ماذا؟ ها يمزقونها إربا إربا. فلهذا تواضع ماذا؟ تواضع للعلم، وقل هذا ما انتهيت إليه. أما ما هو؟ الله الأعلم. مو والله الأعلم، ها هذا والله الأعلم اللي يقول يعني شنو؟ يعني أنا عالم والله أعلم مني. لا، قول والله العالم، هذا اللي أنا وصلت إليه وهذا هو المطلوب. ماذا المطلوب مني؟ ليس إلا هذا. أهم خصائص ما بعد الحداثة. ووجدتم الأعزة اللي يتابعون أبحاثنا من سنوات، هذه الخصائص كاملا واضحة صارت عندهم أو لا أعزائي؟ نحن نركز على، بس هذه ما كنا نسميها حتى لا يهربون الجماعة مولانا، هذه أهم خصائص ما بعد الحداثة أعزائي. الفكر الحداثي اتضح، الفكر ما بعد الحداثي أيضا ماذا؟ اتضح. يبقى عندنا بحث أو بحثين، لأنه الأعزة هم من الخارج هم من الداخل هواي قالوا سيدنا لو يكمل هذا البحث، وهي ما هي أهم خصائص الإنسان الحداثي أو ما بعد الحداثي؟ ما هي الخصوصيات التي يركز يعني هذا الإنسان إذا كان كذا وكذا هذا نسميه إنسان ماذا؟ إنسان حداثي أو ما بعد الحداثة. هذا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.